بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك ولمن يسمع. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. قال الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه: لما تضمن قوله تعالى إنا أوحينا إليك إلى آخر السياق إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب، قال الله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك، فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولهذا قال: أنزله بعلمه، أي في علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل، وما فيه من ذكر صفاته المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: ولا يحيطون به علما. قوله: والملائكة يشهدون، أي بصدق ما جاءك وأوحي إليك وأنزل عليك مع شهادة الله بذلك، وكفى بالله شهيدا. وقوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به، قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعدا عظيما شاسعا. ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله الظالمين لأنفسهم بذلك، وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه، بأنه لا يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، أي سبيلا إلى الخير، إلا طريق جهنم. وهذا استثناء منقطع، خالدين فيها أبدا الآية. ثم قال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، أي قد جاءكم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من الله، فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيرا لكم. ثم قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض فهو غني عنكم وعن إيمانكم ولا يتضرر بكفرانكم، كما قال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقال هاهنا: وكان الله عليما، أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه، وبمن يستحق الغواية فيغويه حكيما، أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآيات الكريمات فيها موعظة عظيمة لمن تذكر واتعظ. فالآية الأولى فيها إشارة الله سبحانه وتعالى على نبيه بالوحي الذي أنزله عليه وأنه من عند الله، وإن كفر به من كفر، قال سبحانه: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أنزله بعلمه الذي أراد أن يظهر للناس وتظهر صفاته وأسماؤه المقدسة ويظهر للناس ذلك، فهو سبحانه وتعالى أنزله بعلمه الذي أظهره للناس حتى عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله وعرفوا الأحكام التي أنزلها وشرعها، فكفى بشهادته سبحانه والملائكة يشهدون، وشهادة الله كافية، لكن الله يشهد بما أنزل عليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ثم بين سبحانه على حكم الكافرين، قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. هؤلاء الكفار الذين كفرهم غليظ مغلظ، لأنهم جمعوا بين جحود التوحيد وبين صد الناس عن التوحيد، فهم جحدوا بأنفسهم توحيد الله وحق الله، وأيضا صدوا غيرهم عن ذلك ومنعوهم، فجمعوا بين نوعين من الكفر. النوع الأول أنهم جحدوا توحيد الله، النوع الثاني أنهم صدوا الناس عن التوحيد وآذوهم ومنعوهم من الإيمان، فهؤلاء ضلالهم ضلال بعيد، فالضلال يختلف، فالضلال درجات، وهذا ضلال بعيد ولا غاية في البعد. ولهذا قال سبحانه إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، لأنهم جمعوا بين أمرين، بين الكفر بأنفسهم وبين منع الناس عن الإيمان صدهم عن سبيل الله. ثم قال سبحانه إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. إن الذين كفروا جحدوا توحيد الله وظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، فالله سبحانه وماتوا على ذلك، فالله تعالى لا يغفر لهم، فيه دليل على أن من مات على الكفر فإنه لا يغفر له، كما قال تعالى في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من قال إن الذين كفروا وظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، إلا استثناء من قاتل، لكن طريق جهنم هو الذي يسلكونه، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا مخلدون وخلدهم مؤبد لا يرحلون ولا يضالون، نسأل الله السلامة والعافية، وكان ذلك على الله يسيرا. ثم وجه الله تعالى الخطاب للناس عموما، قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليم حميدا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، هذا عام للمؤمنين والكفار، أمرهم الله بأن يؤمنوا بهذا الرسول وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالحق من عند الله، هو مرسل من عند الله، جاء بالحجج البينات والواضحات وأعظمها هذا القرآن العظيم، الحجة والمعجزة الخالدة. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله غنيا حميدا. وجه الله تعالى الخطاب للناس جميعا وأمرهم بالإيمان، وأن الإيمان هو خير لهم لأن فيه نجاتهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، وإن تستمروا على كفركم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، فالله تعالى مالك السماوات والأرض، ولا تضره معصية العاصي كما لا تنفع طاعة المطيع، لأنه هو الغني عن جميع خلقه، ولهذا قال وكان الله غنيا حميدا، هو غني سبحانه عن عباده، حميد لمن عمل صالحا يحمده ويثني عليه، كما قال سبحانه وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. هو سبحانه لا يضره معصية العاصي كما لا تنفع طاعة المطيع، بل هو نافع الضار سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم ورسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. عنوان: نهي أهل الكتاب عن الغلو في الدين وإطراء عيسى بن مريم. ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا. ولهذا قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهكذا رواه البخاري ولفظه فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. تفرد به من هذا الوجه. وقوله تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. ولهذا قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فكان، ورسول من رسله، وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه فكان عيسى بإذن الله. وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم، والجميع مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن فكان، والروح التي أرسل بها جبريل. قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها إلى آخر السورة. وقال تعالى إخبارا عن المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه الآية. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هو كقوله كن فكان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سينان الواسطي قال سمعت شاذ بن يحيى يقول في قول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى. وروى البخاري عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. زاد في رواية من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وكذا رواه مسلم. فقوله في الآية والحديث وروح منه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى. وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله هذه ناقة الله وفي قوله وطهر بيتي للطائفين، وكما روي في الحديث الصحيح فأدخل على ربي في داره أضافها إليه إضافة تشريف لها، وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. وقوله فآمنوا بالله ورسوله أي فصدقوا بأن الله واحد أحد لا ولد له ولا صاحبه، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله، ولهذا قال ولا تقولوا ثلاثة لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الآية كالتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وكما قال في آخر السورة المذكورة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني الآية، وقال في أولها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية. فالنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلها ومنهم من يعتقده شريكا. فالنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلها ومنهم من يعتقده شريكا ومنهم من يعتقده ولدا، وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وأقوال غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على 11 قولا، عنوان فرق النصارى. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد ابن بطريق بترك الإسكندرية في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية أنهم اجتمعوا في المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية أنهم اجتمعوا في المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم.
فرق النصارى، نعم اجتمعوا، نعم.
وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة،
يسمون الأمانة وهي الخيانة، نعم.
وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة،
القسطنطينية تنسب إليه ملك من ملوكهم، نعم.
وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من 2000 أسقفا، فكانوا أحزابا كثيرة، كل 50 منهم على مقالة، و20 على مقالة، و100 على مقالة، و70 على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى منهم عصابة قد زادوا على 300 ب18 نفرا وقد توافقوا على مقالة، فأخذها الملك ونصرها وأيدها، وكان فيلسوفا داهية، ومحق ما عداها من الأقوال، وانتظم دست أولئك 318، وبنيت لهم الكنائس، ووضعوا لهم كتبا وقوانين، وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدونهم عليها، وأتباع هؤلاء هم الملكية. ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية، ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النسطورية، وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح.
نعم، ثلاثة، الملكية واليعقوبية والنسطورية، يثبتون الأقانيم الثلاثة. الأقانيم الثلاثة يريدون بها الأشخاص أو الصفات، يقول باسم القدس إله واحد، واحد واحد هو واحد ثلاث بالأقانيم، هكذا التثليث عندهم، فذهبهم دينهم التثليث، يقول واحد هو واحد الله لكن ثلاث بالأقانيم، والأقانيم تفسرها بالأشخاص وتفسرها بالصفات، والتثليث مذهب التثليث متناقض، متناقضون فيه، غير معروف لكثير منهم، صلى الله عليه وسلم. نعم،
وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح، ويختلفون في كيفية ذلك، وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم هل اتحدا أو ما اتحدا أو امتزجا أو حل فيه على ثلاث مقالات.
اللاهوت الإله والناسوت الناس. اتحد اللاهوت والناس، يقول جزء من الإله وجزء من الناس اتحدا وصار شيئا واحدا يقال له المسيح. اتحد اللاهوت والناسوت والعياذ بالله، هذا قول بالحلول. نعم
أحسن الله إليك. وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى ونحن نكفر الثلاثة، ولهذا قال تعالى انتهوا خيرا لكم، يكن أن يكن خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أي تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي الجميع ملكه وخلقه وجميع ما فيها عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه وهو وكيل على كل شيء، فكيف يكون له منهم صاحبة وولد كما قال في الآية الأخرى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد الآية. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا إلى قوله فردا.
هذه الآية الكريمة آية عظيمة، فيها بيان، فيها دعوة النصارى إلى الإيمان ونهيهم عن الغلو وأن لا يقولوا إلا الحق، وبيان حقيقة عيسى وأنه عبد الله ورسوله، وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نهى عن الغلو. الغلو هو الزيادة، هو أن يزيد فيما أوجب الله أو فيما شرع أن يعتقد، يزيد في الاعتقاد أو يزيد في العمل، هذا هو الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق، وهذا النهي ليس خاصا بأهل الكتاب بل هذه الأمة أيضا منهي عن الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق، ومن الغلو قولهم أن عيسى إله أو هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، هذا من الغلو مجاوزة الحد. الله تعالى شرع لكم أن تعبدوه وأن تعتقدوا أن ما سواه من البشر، أن الآدمين كلهم بشر ليس فيهم أحد هو شيء من خصائص الألوهية. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه حقيقة عيسى. يا أهل لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق، لا ترفعوا عيسى من مقام العبودية والنبوة والرسالة إلى مقام الألوهية، هذا هو الغلو. الغلو رفع عيسى من مقام الرسالة والنبوة إلى مقام النبوة الإلهية. يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الحق، ثم قول الله حقيقة عيسى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه حقيقة عيسى. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله هو نبي رسول كريم. إنما المسيح رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته يعني مخلوق بكلمة، خلقها الله بكلمة كن، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى مخلوق بالكلمة، قولوا كلمة، وليس هو عيسى الكلمة، والنصارى قل عيسى هو كلمة، جعل جزء من الله نعوذ بالله. العيسى يقولون النصارى قل عيسى هو الكلمة، والمسلم قل عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة. لأن عيسى نور رسول كلمة يعني خلقه الله بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ في جوب درعها فولدت النفخة إلى فرجها، فخلقه الله بالكلمة كن. إنما عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني روح من الأرواح التي خلقها، روح منه يعني من ابتلاء، روح من عنده، مخلوقة من عنده. وظيفة الروح لله التشريف، مثل قول عبد الله ورسول الله وناقة الله وبيت الله، هذا وظيفة التشريف، وظيفة مخلوق إلى خالق. بيت الله الكعبة مخلوق، ناقة الله ناقة صالح، رسول الله عبد الله، هذه وظيفة التشريف. كذلك عيسى روح الله، يعني روح من الأرواح التي خلقها، وظيفة التشريف روح منه يعني من عنده، خلقة من عنده شرفها. فآمنوا بالله ورسله، هذه دعوة للنصارى الإيمان، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، احذروا أن تقولوا ثلاثة كما تقول النصارى الآلهة ثلاثة، الله وعيسى ومن أبتغى الله عنه يقول ولا تقولوا انتهوا عن هذا الكفر انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه ويكون له ولد كما قال سبحانه في الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنما ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه تنزه الله إن يكون له ولد تنزه سبحانه وتقدس له ما في السماوات والأرض ومالكهما وخالقهما فكيف يكون له ولد وكفى بالله وكيف وإن تكفروا فإن سبحانه وأن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا كفى به سبحانه وتعالى وكيلا على عباده يدبر شؤونهم ويحفظهم ويكلهم سبحانه وتعالى. نعم سم.
قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. عنوان الأنبياء والملائكة لا يستنكفون عن كونهم عباد لله. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله لن يستنكف لن يستكبر وقال قتادة لن يحتشم
يحتشم بالحاء
لن يحتشم المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ولهذا قال ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا أي فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيف ولهذا قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله أي فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه وأما الذين استنكفوا واستكبروا أي امتنعوا عن طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا كقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين.
نعم هذه الآية الكريمة فيها أن المسيح عليه الصلاة والسلام وكذلك الملائكة يعبدون الله بطواعيتهم واختيارهم وأنهم لا يستكبرون عن عبادة الله بل هم منقادون ذليلون خاضعون يتلذذون بطاعة الله عز وجل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون يعني عيسى لن يستنكف عن عبادة الله لن يستكبر ولم يمتنع عن عبادة الله وكذلك الملائكة المقربون لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا من استنكف واستكبر عن عبادة الله فسيحشرهم فسوف يجمعهم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استكبروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الله تعالى يحشرهم جميعا ويجمعهم ويفصل بينهم فأما المؤمن الذي عمل صالحا الله تعالى يوفيه ثوابه ويزيده من فضله وأما الذي استنكف واستكبر عن عبادة الله فسوف يعذبه عذابا أليما موجعا وهو عذاب النار ولن يجد له من دون الله ولي ولا ناصر يدفع عنه عذاب الله. استدل جمع من العلم بهذه الآية على أن الأنبياء صالح المؤمن أفضل من الملائكة لأن الله تعالى قدم المسيح قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون فبدأ بالأفضل في الأفضل فعيسى لن يستنكف وكذلك من بعده بالفضيلة وهم الملائكة المقربون. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل الأنبياء وصالح البشر أفضل أم الملائكة أفضل على ثلاثة أقوال لأهل العلم من العلماء من قال إن الأنبياء وصالح البشر أفضل وهذا منسوب إلى أهل السنة ومن قال الملائكة أفضل وهذا منسوب إلى المعتزلة ومنهم العلماء من توقف وشارح الطحاوية جناب العز ذكر هذه المسألة في مبحث الملائكة وقال إن هذه المسألة من فضول الكلام والبحث فيها ليس فيه فائدة ولولا أني سمعت بعض الناس يسيء الأدب مع الملائكة ويقول إنهم خدام الملائكة لما حركت بذلك قلما وإلا لا يترتب عليها شيء ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كنت أظن أن هذه المسألة من بدع الكلام، فتبين لي أنها أثرية سلفية صحابية، فاتجهت الأمة في التحقيق في ورجح عن أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من ذلك في ثاني الحال، يعني إذا كملت إذا هذبوا ونقوا ودخلوا الجنة يكون أكمل في ثاني الحال، وإن كان في أول الأمر أو في الدنيا قد يكون الملائكة أفضل، لكن في ثاني الحال بعد تهذيب الملائكة وبعد تهذيب المؤمنين وتنقيتهم من ذنوبهم وغفران ذنوبهم وإعطائهم الثواب والأجور، في هذه الحالة يكون أفضل. ووجه الدلالة في هذه الآية مقدم المسيح على الملائكة، الذي يستنكف المسيح أن يكون الذي يستنكف المسيح الذي هو أعلى شيء، ولن يستنكف من ودونه هو الملائكة المقربون، فوعد الله المستكبرين بالعذاب الأليم كما قال تعالى في الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين عن أذلة صاغرين. والناس ثلاثة أقسام: مسلم ومشرك ومستكبر، اثنان في النار، والمشرك هو الذي أشرك مع الله غيره جعل مع الله إلها آخر هذا في النار، والمستكبر هو المنقنع عن عبادة الله يستكبر عن عبادته وهذا في النار، والمسلم هو الموحد استسلم لله وانقاد لله بالتوحيد فهذا هو الناجي السالم. نعم.
يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة، ولهذا قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي ضياء واضحا على الحق، قال ابن جريج وغيره وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به أي جمعوا بين مقامين عبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم، وقال ابن جريج آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن رواه ابن جرير، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم، ويهديهم إليه صراطا مستقيما أي طريقا واضحا قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف،
قصدا يعني معتدل قواما يعني قائم مستقيم. نعم.
وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات.
يا أيها الناس، هذا خطاب موجه لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، والله تعالى ترى أن يوجه الخطاب للناس جميعا ويأمرهم بالإيمان، وترى أن يوجه الخطاب للمؤمنين لأنهم الذين يقبلون الأوامر وينتفعون بها. يا أيها الناس عموما مؤمنون وكافرون، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزل إليكم نورا مبينا، قد جاءكم البرهان من الله عز وجل وهو هذا النبي الكريم الذي أنزل الله عليه الوحي، انظروا في هذا الوحي، انظروا فيما جاءكم به، ولهذا الكفار كفار قريش إذا تأملوا ونظروا بعين البصيرة أدركوا صدقه، ولكنهم يصدون أنفسهم عن الحق، ولهذا اعترف كثير من أشرافهم ورؤسائهم بأن هذا القرآن حق من عند الله وأنه نبي مرسل من عند الله، ولكن منعهم الحسد والكبر، ولهذا قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، برهان حجة ودليل واضح وهو هذا النبي الكريم، برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو هذا القرآن الكريم، ومحمد برهان والقرآن نور، فاتبعوا هذا الرسول واعملوا بهذا النور تفلحوا وتربحوا وتنجحوا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ثم ذكر أقسام الناس: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيم، أما الذين آمنوا بالله ووحدوه وأخلصوا له العبادة واستقاموا على طاعة الله وتوكلوا عليه فسيدخلهم في رحمة منه، رحمة في الدنيا يرحمهم ويوفقهم الخير، ورحمة في الآخرة وهي الجنة، وفضل فضله سبحانه يضاعف لهم الحسنات ويرفع لهم الدرجات ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يهديهم إليه صراطا مستقيما هو طريق الوصول إلى الله في الدنيا وهو طريق الجنة في الآخرة، يهديهم في الدنيا صراطا مستقيما وهو العمل الصالح وتوحيد الله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مستقيما لا عوج فيه هو الإسلام، وفي الآخرة يهديهم إلى الجنة وسلوك طريقها. والهداية أنواع، هداية الإلهام وهداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد، والهداية في الآخرة المؤمنون يهديهم الله تعالى إلى الجنة والكفار يهديهم إلى النار فهدوهم إلى صراط الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى الصراط المستقيمة، هذا ثواب سبحانه للمؤمنين الذين آمنوا بالله واعتصموا به واستقاموا على طاعته وتوكلوا عليه، فسيدخلهم في رحمة منه في الدنيا والآخرة وفضل يتفضل عليهم بالثواب والأجور ويهديهم إليه الصراط المستقيمة. والقسم الثاني محذوف بالله والتقدير. وأما الذين كفروا ولم يؤمنوا بالله ولا برسوله فلهم العذاب، وقد تنكبوا الصراط المستقيم وضلوا عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة ولهم العذاب السرمدي، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مما حدث به أحد الأمرين لدلالة أحدهما على الآخر. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلون في رحمة منه، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياته فسيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، كما قال ذكر هذه الآية التي قبلها. نعم.
قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. عنوان: حكم الكلالة، وهي آخر آية نزولا. وهو البخاري عن البراء قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ ثم صب علي أو قال صبوا عليه، فعقلت فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ قال: فأنزل الله آية الفرائض، أخرجاه في الصحيحين. ورواه الجماعة. وفي بعض الألفاظ: فنزلت آية الميراث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية.
وكان جابر رضي الله عنه مرض مرضا شديدا، حتى أتينا وغاب شعوره، عاده النبي صلى الله عليه وسلم وتوضع وصب عليه مما من الوضوء فأفاق ورجع إليه شعوره، فقال رسول الله: إني كلالة. والكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد، الكلالة هو الشخص الذي يموت وليس له ولد ولا والد، هذا الكلالة. وهذا يرث الأخوة، الأخوة ما يرثون إلا إذا فقد الأب والأبناء والبنات، إذا فقد الفرع الوارث والأصل الوارث والجد في خلاف في إرثهم مع الخلاف مع الأخوة، لكن الأب ما يرث معه الأخوة، وكذلك الأبناء والبناء يرث معه الأخوة. فقال: إني كلالة. أنزل الله هذه الآية، ثم بعد ذلك شفاه الله ورزق بعد ذلك أولادا. نعم.
وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه الآية: إن امرؤ هلك ليس له ولد. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وهذه الآية قل في كل كلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد، قال بعض العلماء الذي ليس له ولد، لكن حينما ورث الإخوة دل عنه ليس هناك والد، لأنه ورث الإخوة الأخوات، فلما ورث الإخوة دل على أنه لا ولد ولا والد. إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ولا والد، والتقدير ولا والد، بدليل إرث الإخوة، لأن لو كان هناك والد لما ورث الإخوة. نعم.
وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وباب من أبواب الربا.
وهذه أشكلت على عمر رضي الله عنه أن أحكامها واضحة: الكلالة مثل الولد ولا والد هذا يرث الإخوة، والجد كذلك صحيح أنه يسقط الإخوة والله من أبو. لكن أشكلت على حتى أنه كرر على هذا، قال وطعن في الصيف، قال يكفيك آية الصيف وهي آية الكلالة. هذا يدل على العالم الكبير قد يشكل عليه بعض العالم الكبير قد يشكل عليه بعض العلم، قد يخفى عليه بعض العلم وقد يعرفه من هو دونه من العلم الشاع. هذا من المؤمنين أشكل عليه هذه الأمور مع أنها واضحة وأحكامها واضحة. نعم.
وروى الإمام أحمد عن معدان بن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء.
وهي هذه الآية، هي آية الصيف، هي نزل في الصيف. نعم.
هكذا رواه مختصرا، وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا. عنوان: ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان وعليه التكلان. قوله تعالى: إن امرؤ هلك، أي مات. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، كما قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله: ليس له ولد، أي الذي لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله: وله أخت فلها نصف ما ترك، ولو كان معها أب لم ترث شيئا، لأنه يحجبها بالإجماع. فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية.
نعم. وكذلك الأخوة كلهم جميعا لا يرثون، الأخوة الأشقة أو لأب أو لأم ذكور أو إناث، لا يرثون مع الوالد أبدا ولا مع الابن، لا يرثون مع الأبناء ولا يرثون مع الوالد شيئا. نعم.
وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت: ترك بنتا وأختا، إنه لا شيء للأخت، لقوله: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت. وخلفهم الجمهور فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفرض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية. وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. الأخت مع البنت، البنت ترث النصف بالفرض، والأخت ترث الباقي بالتعصيب وهو النصف، والأخوات تكون مع البنات معصبات، والأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات. أما لو كان ذكر ما يرث أحد من الأخوة ولا من الأخوات، لأن الابن عاصب، والعاصب يأخذ ما بقي من المال. نعم.
وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسأل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت، فأخبره بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، النصف للبنت ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
الحبر هو العالم، قال حبر وحبر، العالم الكبير قال الحبر شبر، قال حبر وحبر، شبر من أحبار اليهود يعني عالم من علمائهم. يعني ابن موسى اعترف، وموسى قال: البنت لها النصف والباقي الأخت، وأسقط بنت الابن. ابن مسعود قال: إن حكمت بحكم أبي موسى فأنا فقد ضللت، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكون الثلثين، والباقي الثلث الأخت. نعم. هذا هو الصابح، البنت ترث السدس تكون الثلثين مع البنت. نعم.
وقوله: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة، وليس لها ولد أي ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا، فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وقوله: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما،
يعني أختين أو ثلاثة أو أربعة أو مئة ليس لهما إلا الثلثان.
ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين، كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله: يبين الله لكم، أن يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويضع لكم شرائعه. وقوله: أن تضلوا، أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القربات بحسب قربه من المتوفى. وروى ابن جرير عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن. فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا، فقال: لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح.
وكما سبق أشكل الكلالة على عمر رضي الله عنه، لا زالت مشكلة عليه واضحة.
وروى الحاكم وأبو عبد الله النيسابوري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم، من الخليفة بعده وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة. ثم قال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ابن جرير: وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: ها هو ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لا أستحي أن أخالف فيه أبا بكر، وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: هو ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه بيّن ذلك ووضحه في قوله: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله أعلم.
هذه الآية الكريمة وهي آية الكلالة تسمى آية الصيف، وهي الآية الثالثة من آيات المواريث. ذكر الله فيها رثاء الإخوة والأخوات، قال: ثم يستفتونك يقول الله يفتيكم بالكلالة، يعني في إرث الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني وليس له والد، بدليل إرث الأخوات الإخوة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذا مات شخص وليس له ولد ولا والد ولا أخت فإنها ثلث النصف فرضا، والباقي لأولى رجل ذكر، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يعني إذا توفيت هي كلالة وليس لها ولد ولا والد فأخوه يرثها، يرث المال كله تعصيب. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، إن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك. يعني إذا توفي الأخ وهو كلالة ليس له ولد ولا والد وله إختان فلهما الثلثان. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني كانوا إخوة شقة رجالا ونساء، ونساء للميت ولد ولا والد، فللذكر مثل حظ الأنثيين. يكون الأب الأخ يعصب أخته فعلى عدد رؤوسهم. فإذا كانوا ثلاث إخوة وثلاث أخوات يجعل تسعة رؤوس للذكر تسعة أسهم، للذكر سهمان والأنثى سهم، فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك الأبناء والبنات يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، أن يبين الله أحكامه وشرعه لئلا تضلوا. قال يدل على أن أشكاله واضح من أمرها. وإن كانت أشكلت على عمر رضي الله عنه فقد أشكل على العالم الكبير ما لم يشكل على غيره، والله بكل شيء عليم. هو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، كل من الصيغ العموم لا يخفى عليه شيء، كل شيء يعلمه قليل أو كثير في السماوات أو في الأرض، حركات والسكنات والرطب واليابس والقليل والكثير، السعادة والشقاوة والغنى والفقر، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، وهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء لا أخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وعلمه وفق حكمته سبحانه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في مختصر زاد المعاد: ولما سافر هو أصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماءهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحدا من أصحابه، ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل.
على قصة المؤلف رحمه الله من بيان أن ما ذهب إليه بعض العلماء من حاضر وغيرهم أنه لا بد أن يكون التراب، لا بد أن يتيمم بالتراب وهو الذي له غبار حتى يعلق بيديه شيء من ذلك فينصب بما وجهه ويديه. ولهذا قال الله في سورة المائدة: فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من لبس بيض. يعني انه لا بد ان يعلق باليد شيء من الغبار حتى يمسح. ولهذا قالوا انه لا بد ان يكون التيمم بالتراب الذي له غبار، وهو تراب الحرف والزرع بخلاف الرمل. الرمل لا في غبار، ولكن اذا لم يجد الا رمل او حجاره يتيمم على ما صعد على وجهه. ابن القيم رحمه الله يقول ما عرف أنه صلى الله عليه وسلم حمل التراب وحمل أحد من أصحابه فتيمم على الرمال، وإن لم يكن لها غبار لأن هذا هو الذي كان على وجه الأرض صعد على وجه الأرض. نعم. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه الإنسان فلم يرد عليه السلام حتى جاء إلى الجدار وحكه وتيمم ثم رد عليه السلام وقال: كرهت ورد الله إلا على طهر. هذا دليل على انه له غبار، وهذا من حجة الحنابلة وغيرهم انه لا بد من الغبار. ولهذا قالوا كل شيء في غبار، وذكروا ذلك في الكيس الشعير في غبار يضربه، والبردعة وهي ما تكون على الدابة، وكل ما فيه غبار. نعم. الشيخ المغيب يقول الان الرسول والصحابة سافروا الى تبوك ما عندهم غبار ولا حملوا فتيمموا على الرمال. نعم. ما ساتهم رسلتهم في المدينة الى هذا كان بعيد، كان بعيد عن الماء. ثم أيضا هذا في رد السلام فقط في الصلاة، ظاهر أنه بعيد وليس عنده ماء. نعم. لكن إذا فقد الماء والتراب هذا يسمى فقد الطهورية، له أن يصلي إذا فقد ولم يجد صلى على حسب حاله. من الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون عن نقل عائشة أدركتهم الصلاة ولم يشفع التيمم فصلوا بغير تراب، بغير ماء ولا تراب، ولم يأمره بإعادة الصلاة. نعم.
ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء.
وهذا أيضا مسألة أخرى، وهي هل التيمم مبيح ولا رافع؟ الجمهور على أنه مبيح، يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث، ولهذا يقولون يتيمم لكل صلاة. صلاة الظهر يصلي صلاة الظهر وما يتبعها من النوافل، وإذا جاء وقت العصر يتيمم مرة أخرى ولا لم تقضوه. والقول الثاني لأهل العلم أن التيمم رافع وأنه يتيمم وأنه لا يتيمم مرة أخرى إلا إذا انتقض وضوءه، له أن يصلي عدة صلوات بتيمم واحد. نعم، وهذا مذهب جمع المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم واختار شيخ الأسماء الشيخ بن باز رحمه الله واختار الشيخ عبد الرحمن السعدي وجمع من المحققين أن التيمم رافع وأنه لا يشترط وأنه لا يتيمم لكل صلاة إلا إذا انتقض وضوءه. نعم.
أحسن الله إليك. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها.
نعم، يعني لا يشرع دعاء بعد الإقامة، ليس هناك كلام وإنما يكبر، وما جاء في سنة داود أنه أقامه الله وأدامه فهو في ضعف فلا يقول شيئا، قال الإمام حتى يقول شيئا بعد الإقامة قال لا يكبر يقول الله أكبر ولا يتلفظ بالنية كما يقول بعض الناس نويت ونصلي فرض العشاء خلف هذا الإمام أربع ركعات، هذا ما ليس عليه دليل، وذكره الفقهاء المتأخرون قالوا حتى يتوطأ القلب واللسان لكن ليس عليه دليل، والصواب أنه لا تلفظ بالنية والنية محلها القلب وإنما يكبر. نعم، إذا وقف في الصف هذه النية أحتاج تكلف. نعم، ما هو مشروع أن يقول شيء لكن لا بأس إذا قالها، يعني باب يعني ليس على الاستمرار. نعم، هذا على القول بأن الإقامة بأنه يجيب المقيم، على القول بأنه يجيب المقيم. نعم، يأتي بهذا الذكر، والإقامة أذان ثاني علام بإقامة الصلاة، طبعا ما يرى أنك تجيب المؤذن وتجيب المقيم، فإذا جبت المقيم تقول له هذا الدعاء. ومن العلماء من قال هذا خاص بالأذان. نعم،
أحسن الله إليك. وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها.
نعم، وهذا هو الصواب أنه لا يجزي غيرها الله أكبر، يروى عن بعض الحنفاء أنه يجيز فقال الله الأجل والله الأعظم، والصواب أنه لا يجزي غيره، لا يجزي غير التكبير الله أكبر، فهذا هو الصواب. ولم يعه أحد عن النبي ولا عن أحد من أصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أنه أتى بغير التكبير. نعم،
أحسن الله إليك. وكان يرفع يديه معها ممدودتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة إلى فروع أذنيه.
هذه السنة، يرفع يديه ممدودتي الأصابع مستقبلا بهما يحاذي فروع أذنيه، وفي اللفظ الآخر يحاذي منكبيه، جاء في الحديث أنه يحاذي منكبيه، وفي الحديث الآخر يحاذي فروع أذنيه. جمع العلماء بينهما بأحد جمع، الجمع الأول أنه يرفع يديه فتكون أطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين والكف يحاذي الكتفين، وقيل إنه يفعل هذا مرة ومرة، مرة يجعلهما تحاذي فروع الأذنين ومرة يجعلهما تحاذي المنكبين. نعم،
أحسن الله إليك. ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد.
الرسغ هذا الرسغ والساعد وطرف الساعد، الرسغ هو مفصل الكف والساعد طرف الساعد، هكذا سكون الأصابع على الرسغ وطرف الساعد تضعهما على صدرك. نعم،
فوق الرسغ والساعد.
الرسغ هو مفصل الكف. نعم، والساعد طرف الذراع. نعم،
فوق الرسغ والساعد. ولم يصح عنه موضعا وضعهما، لكن ذكر أبو داود عن علي من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة،
وهذا جاء في حديث ضعيف السنة، حديث علي السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، وهذا ابن القيم رحمه الله في هذا تبعه الإمام محمد رحمه في هذا، لأنه لم يصح عنه الحديث الصواب في الحديث الصحيح أنه يضعهما فوق صدره، يضعهما فوق صدره، وأما حديث يضعهما تحت سرته فحديث علي فهو ضعيف. نعم، إيش ولم يساعد كان ما تبين الإمام القيم هذا، وكذلك الشيخ الإسلام محمد الوهاب. نعم،
ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد، ولم يصح عنه موضعا وضعهما، لكن ذكر أبو داود عن علي من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة.
نعم، صح وضعهما فوق الصدر، صح وضعهما فوق الصدر. نعم،
وكان يستفتح تارة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي في الماء والثلج والبرد. اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
استفتاحة أنواع، هذا أصح أنواع الاستفتاحات، أصح أنواع الاستفتاحات هذا، لأنه رواه الشيخان البخاري ومسلم، أصح أنواع الاستفتاحات هو هذا. اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وأخطر استفتاحات وأفضلها في ذاته سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أخطر استفتاحات وأفضلها في ذاته، من كله ثناء على الله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك. وكان عمر يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأفضل للمسلم أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة، لا ما يشفع الجنب بين الاستفتاحين، من عين الاستفتاحين ما يشفع، وإنما يأتي بكل نوع مرة، بهذا مرة وبهذا مرة. نعم.
أحسن الله عليك. وتارة يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
وهذا استفتاح طويل، كان استفتح في صلاة الليل، على كل صلاة الليل، الفرائض هي مبنية على التخفيف، اللهم بعد بيني وبين خطاياي، أو سبحانك اللهم وبحمدك. الاستفتاحات كثيرة، فيها استفتاح طويل، استفتاح ابن عباس في صلاة الليل، اللهم أنت الملك، أنت نور السماوات والأرض من فيهن، استفتاح طويل. هذه الاستفتاحات الطويلة كان يقولها في صلاة الليل، وكذلك ثبت عن مسلم أيضا من حديث عائشة أنه يستفتح في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا استفتاح في صحيح مسلم وليس بالطويل. نعم.
أحسن الله إليك. ولكن المحفوظ أنه في قيام الليل.
نعم، الاستفتاح طويل في قيام الليل. نعم.
وتارة يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره، وقد تقدم. وتارة يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخره.
وافتتاح طويل أيضا في صلاة الليل كان يأتي بها عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم ذكر نوعين آخرين، ثم قال: فكل هذه الأنواع قد صحت عنه، وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ذكره أهل السنن، والذي قبله أثبت منه، ولكن صح عن عمر أنه يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به يعلمه الناس.
نعم.
قال أحمد: أذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا.
نعم، استفتح ببعض ما روي، هذا ترى هذا ترى. نعم.
وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة، وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر.
يعني كان بعد الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، وكان يجهر بها تارة ويخفيها تارة. لكن جاء في حديث صحيح مسلم أنهم كانوا يسرون بالبسملة، وإذا جهر بها فلا بأس، وهو مذهب الشافعية الجهر بالبسملة. نعم.
أحسن الله إليك. وكانت قراءته مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه.
نعم، يعني كانت قراءته مدا، يمد الرحمن ويمد الرحيم، قراءة فيها يعني تدبر، لا يسرع، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا سرعة، لا، قراءته مد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مد ما يسرع فيها، يسرع معناه ما صار في قراءة مد، البعض الناس تابع عجلة ويقرأ بنفسه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا يكاد يسقط بعض الحروف ولم يمد الحروف مد. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدة ليس فيها سرعة ولا هدرة. نعم
أحسن الله إليك. وكان له سكتتان، سكتة بين التكبيرة والقراءة، واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة وروي أنها قبل الركوع، وقيل بل سكتتان غير الأولى، والظاهر أنهما اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة لأجل تردي النفس، فمن لم يذكرها فلقصرها.
السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام للاستفتاح، والسكتة الثانية سكتة لطيفة بعد ما ينتهي من القراءة وقبل التكبير للركوع حتى يفصل القراءة من التكبير، سكتة لطيفة. بعض الأئمة تجده يصل القراءة بالتكبير، أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر، لا ينبغي يحصل سكتة، أليس الله بأحكم الحاكمين، سكتة لطيفة بعدين الله أكبر، افصل القراءة عن التكبير، سكتة لطيفة، هذه سكتة لطيفة. والسكتة الثانية مختلف فيها وعبادة قراءة الفاتحة، ومن العلماء من أثبتها من نفاها. نعم
أحسن الله إليك. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة،
أخذ في سورة غيرها. نعم
فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا.
يعني السورة التي بعد الفاتحة هذه مستحبة، كان يطيلها تارة ويخففها تارة، وإذا عرض له عارض من سفر أو غيره خففها. وكان في الغالب كما يمكن يبين أن الغالب يقرأ في الفجر من الطوال، من طوال المفصل، وفي المغرب من القصار، وربما قرأ من الطوال، وفي الظهر والعصر والعشاء من الأوسط المفصل، والظهر تلي الفجر في الطول. كان يقرأ بمقدار في الركعة الظهر بمقدار قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. نعم
أحسن الله إليك. فصل في قراءة صلاة الفجر.
أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: تيمم شخص ثم لبس الخفين وبعد هذا وجد الماء، هل يمسح على الخفين أم يخلعهما؟
تيمم شخص يعني في الوقت،
نعم أحسن عليك،
إذا وجد الماء في الوقت وهو لم يصلي يجب عليه أن يخلع خفين وأن يتوضأ ولا يجزيه. أما إذا صلى وبحث عن الماء ولم يجد فصلاته صحيحة، حتى لو جاء الماء وهو في الصلاة يقطعها على الصحيح. ولهذا يقال في لغز ديني: نهق حمار فبطل الصلاة مسلم، نهق حمار فبطل الصلاة مسلم. هذا واحد أرسل حمار مع القرب الماء وتأخر عليه تيمم خشي خروج الوقت تيمم وصلي، فنهق الحمار جاء معه ماء قرب فبطل الصلاة المصلي لأنه صلى بالتيمم. فإذا تيمم ثم وجد الماء في الوقت وهو لم يصلي يجب عليه خلع الخفين وتوضأ.
يقول: ما الحكم إذا قرأ الإنسان القرآن بعد الاستعاذة بضمير يعود على الله، مثل أن يقرأ بعد الاستعاذة قوله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات؟
لا حرج، ما أعلم في هذا، لا أعلم في هذا حرج. نعم
يسأل عن عدة المرأة المطلقة، المدخول بها وغير المدخول بها.
غير المدخول بها ليس لها عدة، تحصل بينها بمجرد الطلاق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما المدخول بها فعدتها تختلف، إن كانت حامل فبيض الحمل، وإن كانت تحيض فثلاث حيضات، إن كانت يائسة فثلاث أشهر. نعم
عفوا عنك. يقول: هذا هل صحيح أن هناك فرق بين البلاء والابتلاء؟ فبعضهم ذكر أن البلاء من سخط الله والابتلاء مجرد امتحان.
البلاء هو المرض، والابتلاء الاختبار. قد يبتلى الإنسان بالبلاء يعني يختبر بالمرض، البلاء هو المرض، والابتلاء الاختبار، يبتلى الإنسان بالبلاء يعني يختبر بالمرض الذي يصيبه، يختبر يختبر هل يصبر أو يجزع أو يتسخط. نعم.
عفى الله عنك. يقول أيضا هذا يسأل عن حكم مطالعة الأبراج التي في الصحف.
ما ينبغي مطالعتها، لأن هذا فيه تشكيك إذا أطالعها على أساس أنه ينظر يعني حظه أو يوافقهم هذا لا يجوز. أما إذا نظر فيها ليرد عليهم كان طالب علم، نعم هذا ينظر فيها ليجي الرد عليهم. نعم.
طبعا كذا يقول جاءته رسالة في جوال أن قوله بسم الله، أن الدعاء الوارد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، الحديث المعروف، والدعاء أيضا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وصف هذه الأدعية بأنها لقاح ضد إنفلونزا الخنازير، فهل يصح هذا الوصف؟
هذا تحصن الأوراد الشرعية ضد كل مرض، سواء الخنازير أو غير لقاح الخنازير أو غيره، إذا اعتمد على الله واستعاذ بكلمات الله التامات فإن هذا حرز. وفق الله جميعا وثبت الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك ولمن يسمع. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. قال الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه: لما تضمن قوله تعالى إنا أوحينا إليك إلى آخر السياق إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب، قال الله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك، فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولهذا قال: أنزله بعلمه، أي في علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل، وما فيه من ذكر صفاته المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: ولا يحيطون به علما. قوله: والملائكة يشهدون، أي بصدق ما جاءك وأوحي إليك وأنزل عليك مع شهادة الله بذلك وكفى بالله شهيدا. وقوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به، قد خرجوا عن الحق وظلوا عنه وبعدوا منه بعدا عظيما شاسعا. ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه، بأنه لا يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، أي سبيلا إلى الخير، إلا طريق جهنم. وهذا استثناء منقطع خالدين فيها أبدا الآية. ثم قال: يا أيها الناس قد جاءكم الحق، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، أي قد جاءكم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من الله، فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيرا لكم. ف ثم قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض فهو غني عنكم وعن إيمانكم ولا يتضرر بكفرانكم، كما قال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال هاهنا: وكان الله عليما، أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه، وبمن يستحق الغواية فيغويه، حكيما أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكلمات فيها موعظة عظيمة لمن تذكر واتعظ. فالآية الأولى فيها إشارة الله سبحانه وتعالى على نبيه بالوحي الذي أنزله عليه، وأنه من عند الله، وإن كفر به من كفر. قال سبحانه: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أنزله بعلمه الذي أراد أن يظهر للناس وتظهر صفاته وأسماؤه المقدسة ويظهر للناس ذلك، فهو سبحانه وتعالى أنزله بعلمه الذي أظهره للناس حتى عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله وعرفوا الأحكام التي أنزلها وشرعها، فكفى بشهادته سبحانه والملائكة يشهدون، وشهادة الله كافية. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ثم بين سبحانه الحكم الكافرين، قال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. هؤلاء الكفار الذين كفرهم غليظ مغلظ، لأنهم جمعوا بين جحود التوحيد وبين صد الناس عن التوحيد، فهم جحدوا بأنفسهم توحيد الله وحق الله، وأيضا صدوا غيرهم عن ذلك ومنعوهم، فجمعوا بين نوعين من الكفر. النوع الأول أنهم جحدوا توحيد الله، النوع الثاني أنهم صدوا الناس عن التوحيد وآذوهم ومنعوهم من الإيمان، فهؤلاء ضلالهم ضلال بعيد، فالضلال يختلف، فالضلال درجات، وهذا ضلال بعيد ولا غاية في البعد. ولهذا قال سبحانه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، لأنهم جمعوا بين أمرين، بين الكفر بأنفسهم وبين منع الناس عن الإيمان، صدهم عن سبيل الله. ثم قال سبحانه: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. إن الذين كفروا جحدوا توحيد الله وظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، فالله سبحانه وماتوا على ذلك، فالله تعالى لا يغفر لهم، فيه دليل على أن من مات على الكفر فإنه لا يغفر له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من قال: إن الذين كفروا وظلموا ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، إلا استثناء من قاطع، لكن طريق جهنم هو الذي يسلكونه، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا مخلدون وخلدهم مؤبد لا يرحلون ولا يضعون، نسأل الله العافية، وكان ذلك على الله يسيرا. ثم وجه الله تعالى الخطاب للناس عموما، قال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليم حميدا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، هذا عام للمؤمنين والكفار، أمرهم الله بأن يؤمنوا بهذا الرسول وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالحق من عند الله، فهو مرسل من عند الله، جاء بالحجج البينات والواضحات، وأعظمها هذا القرآن العظيم، الحجة والمعجزة الخالدة. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله غنيا حميدا. وجه الله تعالى الخطاب للناس جميعا وأمرهم بالإيمان، وأن الإيمان هو خير لهم، لأن فيه نجاتهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. وإن تستمروا على كفركم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، فالله تعالى مالك السماوات والأرض، ولا تضره معصية العاصي كما لا تنفع طاعة المطيع، لأنه هو الغني عن جميع خلقه. وجهنا قال: وكان الله غنيا حميدا، فهو غني سبحانه عن عباده حميد لمن عمل صالحا يحمده ويثني عليه، كما قال سبحانه وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. هو سبحانه لا يضره معصية العاصي كما لا تنفعه طاعة المطيع بل هو نافع الضار سبحانه وتعالى. نعم
صلى الله عليك. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم ورسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. عنوان: نهي أهل الكتاب عن الغلو في الدين وإطراء عيسى بن مريم. ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا. ولهذا قال الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهكذا رواه البخاري ولفظه: فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. تفرد به من هذا الوجه. وقوله تعالى: ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. ولهذا قال: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فكان، ورسول من رسله، وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه فكان عيسى بإذن الله. وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم، والجميع مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن فكان، والروح التي أرسل بها جبريل. قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، إلى آخر السورة. وقال تعالى إخبارا عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، الآية. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، هو كقوله كن فكان. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سينان الواسطي قال سمعت شاذ بن يحيى يقول في قول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى. وروى البخاري عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. زاد في رواية من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وكذا رواه مسلم. فقوله في الآية والحديث وروح منه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى. وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله هذه ناقة الله، وفي قوله وطهر بيتي للطائفين. وكما روي في الحديث الصحيح فأدخل على ربي في داره أضافها إليه إضافة تشريف لها، وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. وقوله فآمنوا بالله ورسوله أي فصدقوا بأن الله واحد أحد لا ولد له ولا صاحبه، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله، ولهذا قال ولا تقولوا ثلاثة لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الآية كالتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وكما قال في آخر السورة المذكورة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني الآية، وقال في أولها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية. فالنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلها ومنهم من يعتقده شريكا. فالنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلها ومنهم من يعتقده شريكا ومنهم من يعتقده ولدا، وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وأقوال غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على 11 قولا، عنوان فرق النصارى. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد ابن بطريق بترك الإسكندرية في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية أنهم اجتمعوا في المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية أنهم اجتمعوا في المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم.
فرق النصارى، نعم اجتمعوا، نعم.
وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة،
سمون الأمانة وهي الخيانة، نعم.
وذلك في أيام قسطنطين بان المدينة المشهورة،
قسطنطينية تنسب إليه ملك الملوكية، نعم.
وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من 2000 أسقفا، فكانوا أحزابا كثيرة، كل 50 منهم على مقالة، و20 على مقالة، و100 على مقالة، و70 على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى منهم عصابة قد زادوا على 300 ب18 نفرا وقد توافقوا على مقالة، فأخذها الملك ونصرها وأيدها، وكان فيلسوفا داهية، ومحق ما عداها من الأقوال، وانتظم دست أولئك 318، وبنيت لهم الكنائس، ووضعوا لهم كتبا وقوانين وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدونهم عليها، وأتباع هؤلاء هم الملكية. ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية، ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النسطورية، وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح.
نعم، ثلاثة: الملكية واليعقوبية والنسطورية. الأقانيم الثلاثة، الأقانيم الثلاثة يريدون بها الأشخاص أو الصفات. يقول باسم القدس إله واحد، واحد هو واحد ثلاث بالأقانيم، هكذا التثليث عندهم، فذهبهم دينهم التثليث، يقول واحد هو واحد الله لكن ثلاث بالأقانيم، والأقانيم تفسرها بالأشخاص وتفسرها بالصفات، والتثليث مذهب التثليث متناقض، متناقضون فيه، غير معروف لكثير منهم، صلى الله عليه وسلم.
وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح، ويختلفون في كيفية ذلك، وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم، هل اتحدا أو ما اتحدا أو امتزجا أو حل فيه على ثلاث مقالات.
اللاهوت الإله، والناسوت الناس، اتحد اللاهوت من الله، جزء من الإله وجزء من الناس، اتحدا وصار شيئا واحدا يقال له المسيح. اتحد اللاهوت من الناسوت، هذا قول بالحلول. نعم،
أحسن الله إليك. وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى، ونحن نكفر الثلاثة، ولهذا قال تعالى: انتهوا خيرا لكم، يكن أي يكن خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، أي تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، أي الجميع ملكه وخلقه، وجميع ما فيها عبيده، وهم تحت تدبيره وتصريفه، وهو وكيل على كل شيء، فكيف يكون له منهم صاحبة وولد، كما قال في الآية الأخرى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، الآية. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، إلى قوله فردا.
هذه الآية الكريمة آية عظيمة، فيها بيان، فيها دعوة النصارى إلى الإيمان، ونهيهم عن الغلو، وأن لا يقولوا إلا الحق، وبيان حقيقة عيسى وأنه عبد الله ورسوله. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نهى عن الغلو. الغلو هو الزيادة، هو أن يزيد فيما أوجب الله أو فيما شرع أن يعتقد، يزيد في الاعتقاد أو يزيد في العمل، هذا هو الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق. وهذا النهي ليس خاصا بأهل الكتاب، بل هذه الأمة أيضا منهية عن الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق. ومن الغلو قولهم أن عيسى إله أو 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 أو, 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 أو هو ابن الله أو ثلاثة، هذا من الغلو، مزاودة الحد. الله تعالى شرع لكم أن تعبدوه وأن تعتقدوا أن ما سواه من البشر، أن من الآدمي كلهم بشر، ليس فيهم أحد لهم شيء من خصائص الألوهية. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه حقيقة عيسى. يا أهل لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق، لا ترفعوا عيسى من مقام العبودية والنبوة والرسالة إلى مقام الألوهية، هذا هو الغلو. الغلو رفع عيسى من مقام الرسالة والنبوية إلى مقام الإلهية. يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الحق، ثم قول الله حقيقة عيسى: إنما المسيح عيسى بن مريم، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه حقيقة عيسى. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هو نبي رسول كريم. إنما المسيح رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته يعني مخلوق بكلمة، خلقه الله بكلمة كن، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى مخلوق بالكلمة، قولوا كلمة، وليس هو عيسى الكلمة، والنصارى قل عيسى هو الكلمة، جاء جزء من الله، نعوذ بالله. العيسى يقولون أن النصارى يقول عيسى هو الكلمة, والمسلم يقول عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة. يعني عيسى بن مريم صبح كلمته يعني خلقه الله بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ في جوب درعها فولدت النفخة إلى فرجها, فخلقه الله بكلمة كن. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, يعني روح من الأرواح التي خلقها, روح منه يعني من ابتلاء من عنده, مخلوقة من عنده. وظيفة الروح لله التشريف مثل قول عبد الله ورسول الله وناقة الله وبيت الله, هذا وظيفة التشريف, وظيفة مخلوق إلى خالق. بيت الله الكعبة مخلوق, ناقة الله ناقة صالح, رسول الله عبد الله, هذه وظيفة التشريف. كذلك عيسى روح الله, يعني روح من الأرواح التي خلقها, وظيفة الله التشريف روح منه يعني من عنده, مخلوقة من عنده شرفها. فآمنوا بالله ورسله, هذه دعوة للنصارى الإيمان. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة, احذروا أن تقولوا ثلاثة كما تقول النصارى الآلهة ثلاثة, الله وعيسى ومن أنفع الله عما يقول. ولا تقولوا انتهوا عن هذا الكفر, انتهوا خير لكم, إنما الله إله واحد سبحانه ويكون له ولد كما قال سبحانه في الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنما ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم, إنما الله إله واحد سبحانه تنزه الله أن يكون له ولد, تنزه سبحانه وتقدس, له ما في السماوات والأرض ومالكهما وخالقهما, فكيف يكون له ولد؟ وكفى بالله وكيف. وإن تكفروا فإن سبحانه أن يكون له ولد, له ما في السماوات وما في الأرض, وكفى بالله وكيلا, كفى به سبحانه وتعالى وكيلا على عباده, يدبر شؤونهم ويحفظهم ويكلهم سبحانه وتعالى. نعم سم.
قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون, ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله, وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. عنوان: الأنبياء والملائكة لا يستنكفون عن كونهم عباد لله. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله لن يستنكف لن يستكبر, وقال قتادة لن يحتشم,
يحتشم بالحاء,
لن يحتشم المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ولهذا قال ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا, أي فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيف. ولهذا قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله, أي فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. وأما الذين استنكفوا واستكبروا, أي امتنعوا عن طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك, فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا, كقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين, أي صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين.
نعم, هذه الآية الكريمة فيها أن المسيح عليه الصلاة والسلام وكذلك الملائكة يعبدون الله بطواعيتهم واختيارهم, وأنهم لا يستكبرون عن عبادة الله, بل هم منقادون ذليلون خاضعون يتلذذون بطاعة الله عز وجل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون, عيسى لم يستنكف عن عبادة, لم يستكبر ولم يمتنع عن عبادة الله, وكذلك الملائكة المقربون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله, ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. من استنكف واستكبر عن عبادة الله فسيحشرهم فسوف يجمعهم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله, وأما الذين استكبروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الله تعالى يحشرهم جميعا ويجمعهم ويفصل بينهم. فأما المؤمن الذي عمل صالحا الله تعالى يوفيه ثوابه ويزيده من فضله, وأما الذي استنكف واستكبر عن عبادة الله فسوف يعذبه عذابا أليما موجعا, وهو عذاب النار, ولن يجد له من دون الله ولي ولا ناصر يدفع عنه عذاب الله. استدل جمع من العلم بهذه الآية على أن الأنبياء صالح المؤمنين أفضل من الملائكة، لأن الله تعالى قدم المسيح، قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون، فبدأ بالأفضل في الأفضل، فعيسى لن يستنكف وكذلك من بعده بالفضيلة وهم الملائكة المقربون. وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الأنبياء وصالح البشر أفضل أم الملائكة أفضل؟ على ثلاثة أقوال لأهل العلم، من العلماء من قال إن الأنبياء وصالح البشر أفضل وهذا منسوب إلى أهل السنة، ومن قال الملائكة أفضل وهذا منسوب إلى المعتزلة، ومنهم العلماء من توقف. وشارح الطحاوية جناب العز ذكر هذه المسألة في مبحث الملائكة، وقال إن هذه المسألة من فضول الكلام، والبحث فيها ليس فيه فائدة، ولولا أني سمعت بعض الناس يسيء الأدب مع الملائكة ويقول إنهم خدام الملائكة لما حركت بذلك قلما، وإلا لا يترتب عليها شيء. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كنت أظن أن هذه المسألة من بدع الكلام، فتبين لي أنها أثرية سلفية صحابية، فاتجهت الذمة في التحقيق في ورجح أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من ذلك في ثاني الحال، يعني إذا كملت إذا هذبوا ونقوا ودخلوا الجنة يكون أكمل في ثاني الحال، وإن كان في أول الأمر أو في الدنيا قد يكون الملائكة أفضل، لكن في ثاني الحال بعد تهذيب الملائكة وبعد تهذيب المؤمنين وتنقيتهم من ذنوبهم وغفران ذنوبهم وإعطائهم الثواب والأجور، في هذه الحالة يكون الأفضل. ووجه الدلالة في هذه الآية مقدم المسيح على الملائكة، الذي يستنكف المسيح أن يكون الذي يستنكف المسيح الذي هو أعلى شيء، ولن يستنكف من هو دونه وهم الملائكة المقربون، فوعد الله المستكبرين بالعذاب الأليم كما قال تعالى في الآية الأخرى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين عن أذلة صاغرين. والناس ثلاثة أقسام، مسلم ومشرك ومستكبر، اثنان في النار، والمشرك هو الذي أشرك مع الله غيره جعل مع الله إلها آخر في النار، والمستكبر هو المنقنع عن عبادة الله يستكبر عن عبادته وهذا في النار، والمسلم هو الموحد استسلم لله وانقاد لله بالتوحيد، هذا هو الناجي السالم. نعم.
يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة، ولهذا قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي ضياء واضحا على الحق، قال ابن جريج وغيره وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به أي جمعوا بين مقامين عبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم، وقال ابن جريج آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن رواه ابن جرير، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم، ويهديهم إليه صراطا مستقيما أي طريقا واضحا قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف،
قصدا يعني معتدل قواما يعني قائم مستقيم. نعم.
وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات.
يا أيها الناس، هذا خطاب موجه لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، والله تعالى ترى نوجه الخطاب للناس جميعا ويأمرهم بالإيمان، وترى نوجه الخطاب للمؤمنين لأنهم الذين يقبلون الأوامر وينتفعون بها. يا أيها الناس عموما مؤمنون وكافرون، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزل عليكم نورا مبينا، قد جاءكم برهان من الله عز وجل وهو هذا النبي الكريم الذي أنزل الله عليه الوحي، انظروا في هذا الوحي، انظروا فيما جاءكم به، ولهذا الكفار كفار قريش تأملوا ونظروا بعين البصيرة أدركوا صدقه، ولكنهم يصدون أنفسهم عن الحق، ولهذا اعترف كثير من أشرافهم ورؤسائهم بأن هذا القرآن حق من عند الله وأنه النبي المرسل من عند الله، ولكن منعهم الحسد والكبر. ولهذا قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، برهان حجة ودليل واضح، وهو هذا النبي الكريم، برهان من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو هذا القرآن الكريم. ومحمد برهان والقرآن نور، فاتبعوا هذا الرسول واعملوا بهذا النور تفلحوا وتربحوا وتنجحوا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ثم ذكر أقسام الأصحاب، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيم. أما الذين آمنوا بالله ووحدوه وأخلصوا له العبادة واستقاموا على طاعة الله وتوكلوا عليه فسيدخلهم في رحمة منه، رحمة في الدنيا يرحمهم ويوفقهم للخير، ورحمة في الآخرة وهي الجنة، وفضل فضله سبحانه يضاعف لهم الحسنات ويرفع لهم الدرجات ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يهديهم إليه صراطا مستقيما هو طريق النصر إلى الله في الدنيا وهو طريق الجنة في الآخرة. يهديهم في الدنيا صراطا مستقيما وهو العمل الصالح وتوحيد الله والإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، مستقيما لا عوج فيه هو الإسلام، وفي الآخرة يهديهم إلى الجنة وسلوك طريقها. والهداية أنواع، هداية الإلهام وهداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد، والهداية في الآخرة. المؤمنون يهديهم الله تعالى إلى الجنة والكفار يهديهم إلى النار، فهدوهم إلى صراط الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيمة. هذا ثواب سبحانه للمؤمنين الذين آمنوا بالله واعتصموا به واستقاموا على طاعته وتوكلوا عليه، فسيدخلهم في رحمة منه في الدنيا والآخرة وفضل يتفضل عليهم بالثواب والأجور ويهديهم إليه الصراط المستقيمة. والقسم الثاني محذوف في النعيم والتقدير. وأما الذين كفروا ولم يؤمنوا بالله ولا برسوله فلهم العذاب، وقد تنكبوا الصراط المستقيم وضلوا عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة، ولهم العذاب السرمدي، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مما حدث به أحد الأمرين، لدلالة أحدهما على الآخر. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا فسيدخلهم في رحمة منه، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياته فسيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، كما قال ذكر هذا في الآية التي قبلها. نعم.
قال تعالى: يستفسونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. عنوان: حكم الكلالة وهي آخر آية نزولا. روى البخاري عن البراء قال: آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ ثم صب علي أو قال صبوا عليه، فعقلت فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ قال: فأنزل الله آية الفرائض، أخرجاه في الصحيحين. ورواه الجماعة. وفي بعض الألفاظ: فنزلت آية الميراث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية.
وكان جابر رضي الله عنه مرض مرضا شديدا، حتى أتينا وغاب شعوره، عادها النبي صلى الله عليه وسلم توضع وصب عليه مما من الوضوء فأفاق ورجع إليه شعوره، فقال رسول الله: إني كلالة. والكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد. الكلالة هو الشخص الذي يموت وليس له ولد ولا والد، هذا الكلالة. وهذا يرث الأخوة، الأخوة ما يرثون إلا إذا فقد الأب والأبناء والبنات، إذا فقد الفرع الوارث والأصل الوارث والجد في خلاف في إثم مع الإخوة، لكن الأب ما يرث معه الإخوة، وكذلك الأبناء والبناء يرث معه الإخوة. فقال: إني كلالة. أنزل الله هذه الآية ثم بعد ذلك شفاه الله ورزق بعد ذلك أولاده. نعم.
وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن كلالة قل الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وهذه الآية قل في كل كلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، قال بعض العلماء الذي ليس له ولد، لكن حينما ورث الإخوة دل عنه ليس هناك والد، لأنه ورث الإخوة الأخوات، فلما ورث الإخوة دل على أنه لا ولد ولا والد. إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ولا والد، والتقدير ولا والد بدليل إرث الإخوة، لأن لو كان هناك والد لما ورث الإخوة. نعم.
وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وباب من أبواب الربا.
وهذه أشكلت على عمر رضي الله عنه، أن أحكامها واضحة، الكلالة ليس له ولد ولا والد هذا يرث الإخوة، والجد كذلك صحيح أنه يسقط الإخوة، لكن أشكلت على حتى أنه كرر هذا، قال وطعن في الصيف وقال يكفيك آية الصيف وهي آية الكلالة. هذا يدل عن العالم الكبير قد يشكل عليه بعض العالم الكبير قد يشكل عليه بعض العلم، قد يخفى عليه بعض العلم، وقد يعرف من هو دونه من العلم الشاع على أمير المؤمنين أشكل عليه هذه الأمور، مع أنها واضحة وأحكامها واضحة. نعم.
وروى الإمام أحمد عن معدان بن أبي طلحة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء.
وهي هذه الآية، هي آية الصيف، هي نزلت في الصيف. نعم.
هكذا رواه مختصرا، وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا. عنوان ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان وعليه التكلان. قوله تعالى إن امرؤ هلك أي مات، قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، كما قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله ليس له ولد أي الذي لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله وله أخت فلها نصف ما ترك، ولو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية.
نعم. وكذلك الأخوة كلهم جميعا لا يرثون، الأخوة الأشقة أو لأب أو لأم ذكور أو إناث لا يرثون مع الوالد أبدا ولا مع الابن، لا يرثون مع الأبناء ولا يرثون مع الوالد شيئا. نعم.
وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا إنه لا شيء للأخت، لقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت. وخلفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية، وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت، ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. الأخت مع البنت، البنت ترث النصف بالفرض والأخت ترث الباقي بالتعصيب وهو النصف، والأخوات تكون مع البنات معصبات، والأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات، أما لو كان ذكر ما يرث أحد من الأخوة ولا من الأخوات، لأن الابن عاصب والعاصب يأخذ ما بقي من المال. نعم.
وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسأل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال لقد ضللت فأخبره بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، النصف للبنت ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
الحبر هو العالم، الحبر وحبر العالم الكبير، قال الحبر شبر، قال الحبر وحبر شبر من أحبار اليهود يعني عالم من علمائهم. يعني أبا موسى اعترف، وموسى قال البنت لها النص والباقي الأخت وأسقط بنت الابن. ابن مسعود قال إن حكمت بحكم أبي موسى فأنا فقد ضللت، للبنت النص ولبنت الابن السدس تكون الثلثين والباقي الثلث الأخت. نعم هذا هو الصابح، البنت ترث السدس تكون الثلثين مع البنت. نعم.
وقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد أي ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا. فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وقوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما.
يعني أختين أو ثلاثة أو أربعة أو مئة ليس لهما إلا الثلثان.
ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله يبين الله لكم، أن يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويضع لكم شرائعه. وقوله أن تضلوا، أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القربات بحسب قربه من المتوفى. وروى ابن جرير عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن. فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا، فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح.
وكما سبق أشكل الكلالة على عمر رضي الله عنه، لا زالت مشكلة عليه واضحة.
وروى الحاكم وأبو عبد الله النيسابوري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم، من الخليفة بعده وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم، وعن الكلالة. ثم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ابن جرير وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول هو ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لا أستحي أن أخالف فيه أبا بكر، وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يقول هو ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه بين ذلك ووضحه في قوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله أعلم.
هذه الآية الكريمة وهي آية الكلالة تسمى آية الصيف، وهي الآية الثالثة من آيات المواريث. ذكر الله فيها رثاء الإخوة والأخوات. قال ثم يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة، يعني في إرث الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ورث له والد، في دليل إرث الأخوات الإخوة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذا مات شخص وليس له ولد ولا والد ولا أخت فإنها ترث النصف فرضا، والباقي لأولى رجل الذكر، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يعني إذا توفيت هي كلالة وليس لها ولد ولا والد فأخوها يرثها، يرث المال كله تعصيب. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، إن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك. يعني إذا توفي الأخ وهو كلالة ليس له ولد ولا والد وله إختان فلهما الثلثان. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني كانوا إخوة شقة رجالا ونساء، ونساء للميت ولد ولا والد، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يكون الأب الأخ يعصب أخته فعلى عدد رؤوسهم. فإذا كانوا ثلاث إخوة وثلاث أخوات يجعل تسعة رؤوس للذكر، تسعة أسهم للذكر سهمان والأنثى سهم، فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك الأبناء والبنات يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني يبين الله أحكامه وشرعه لأن لا تضلوا. قال يدل على أن أشكالها واضح أمرها، وإن كانت أشكالت على عمر رضي الله عنه فقد أشكل على العالم الكبير ما لم يشكل على غيره، والله بكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، كل من الصيغ العموم لا يخفى عليه شيء، كل شيء يعلمه قليل أو كثير، في السماوات أو في الأرض، الحركات والسكنات والرطب واليابس والقليل والكثير، السعادة والشقاوة والغنى والفقر، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، وهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء لا أخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وعلمه وفق حكمته سبحانه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في مختصر زاد المعاد: ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماءهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحدا من أصحابه، ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل.
على قصة المؤلف رحمه الله من بيان أن ما ذهب إليه بعض العلماء من حبل وغيرهم أنه لا بد أن يكون التراب، لا بد أن يتيمم بالتراب وهو الذي له غبار حتى يعلق بيديه شيء من ذلك فينصب بما وجهه ويديه. ولهذا قال الله في سورة المائدة: فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من التبيض. يعني انه لا بد ان يعلق باليد شيء من الغبار حتى يمسح. ولهذا قالوا انه لا بد ان يكون التيمم بالتراب الذي له غبار، وهو تراب الحرف والزرع بخلاف الرمل. الرمل ما في غبار، ولكن اذا لم يجد الا رمل او حجاره يتيمم على ما صعد على وجهه. ابن القيم رحمه الله يقول ما عرف أنه صلى الله عليه وسلم حمل التراب معه وحمل أحد من أصحابه فتيمم على الرمال، وإن لم يكن لها غبار لأن هذا هو الذي كان على وجه الأرض صعد على وجه الأرض. نعم. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه إنسان فلم يرد عليه السلام حتى جاء إلى الجدار وحكه وتيمم ثم رد عليه السلام وقال كرهت ولك الله إلا على طهر. هذا دليل على انه له غبار، وهذا من حجة الحنابلة وغيرهم انه لا بد من الغبار. ولهذا قالوا كل شيء فيه غبار، فذكروا ذلك مثل كيس الشعير في غبار يضربه، والبردعة وهي ما تكون على الدابة، وكل ما فيه غبار. نعم. الشيخ مغيب يقول الآن رسول الصحابة سافروا إلى تبوك ما عندهم غبار ولا حملوا فتيمموا على الرمال.
نعم
ما ساتيم رسول تيمم في المدينة
ها
إلى هذا كان بعيد وكان بعيد عن الماء. ثم أيضا هذا في رد السلام فقط في الصلاة ظاهر أنه بعيد فليس عنده ماء.
نعم
لكن إذا فقد الماء والتراب هذا يسمى فقد الطهورين له أن يصلي إذا فقد ولم يجد صلى على حسب حاله. من الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون عن عقل عائشة أدركتهم الصلاة ولم يشفع التيمم فصلوا بغير تراب بغير ماء ولا تراب ولم يأمروا بإعادة الصلاة.
نعم
ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء.
وهذا أيضا مسألة أخرى وهي هل التيمم مبيح ولا رافع؟ الجمهور على أنه مبيح يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث ولهذا يقولون يتيمم لكل صلاة. صلاة الظهر يصلي صلاة الظهر وما يتبعها من النوافل وإذا جاء وقت العصر يتيمم مرة أخرى ولا لم تقبوه. والقول الثاني لأهل العلم أن التيمم رافع وأنه يتيمم وأنه لا يتيمم مرة أخرى إلا إذا انتقض وضوءه له أن يصلي عدة صلوات بتيمم واحد. نعم وهذا مذهب جمع المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم واختار شيخ الأسماء الشيخ بن باز رحمه الله واختار الشيخ عبد الرحمن السعدي وجمع المحققين أن التيمم رافع وأنه لا يشترط وأنه لا يتمه لكل صلاة إلا أن ينتقض وضوءه. نعم
أحسن الله إليك. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. وكان دابه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها.
نعم يعني لا يشرع دعاء بعد الإقامة ليس هناك كلام وإنما يكبر وما جاء في سنة أبي داود أنه أقامها الله وأدامها فهو في ضعف فلا يقول شيئا. قال الإمام حتى يقول شيئا بعد الإقامة قال لا يكبر يقول الله أكبر ولا يتلفظ بالنية كما يقول بعض الناس نويت ونصلي فرض العشاء خلف هذا الإمام أربع ركعات هذا ما ليس عليه دليل وذكره الفقهاء المتأخرون قبل حتى يتواطأ القلب واللسان لكن ليس عليه دليل. الصواب أنه لا تلفظ النية والنية محلها القلب وإنما يكبر. نعم إذا وقف في الصف هذه النية أحتاج تكلف. نعم ما هو مشروع أن يقول شيء لكن لا بأس إذا قالها يعني باب يعني ليس على الاستمرار. نعم هذا على القول بأن الإقامة بأنه يجيب المقيم على القول بأنه يجيب المقيم. نعم يأتي بهذا الذكر والإقامة أذان ثاني إعلام بإقامة الصلاة. طبعا ما يرى أنك تجيب المؤذن وتجيب المقيم فإذا أجبت المقيم تقول هذا الدعاء. ومن العلماء قال هذا خاص بالأذان. نعم
أحسن الله إليك. وكان دابه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها.
نعم وهذا هو الصواب أنه لا يجزي غيرها الله أكبر. يروى عن بعض الحناف أنه يجيز فقال الله الأجل والله الأعظم والصواب أنه لا يجزي غيره لا يجزي غير التكبير الله أكبر فله الصواب. ولم يعهد عن النبي ولا عن أحد من أصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أنه أتى بغير التكبير. نعم
أحسن الله إليك. وكان يرفع يديه معها ممدودتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة إلى فروع أذنيه.
هذه السنة أن يرفع يديه ممدودتي الأصابع مستقبلا ويحاذي فروع أذنيه وفي اللفظ الآخر يحاذي منكبيه. جاء في الحديث أنه يحاذي منكبيه وفي الحديث الآخر يحاذي فروع أذنيه. جمع العلماء بينهما بحد جمع الجمع الأول أنه يرفع يديه فتكون أطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين والكف يحاذي الكتفين. وقيل إنه يفعل هذا مرة ومرة مرة يجعلهما تحاذي فروع الأذنين ومرة يجعلهما تحاذي المنكبين. نعم
أحسن الله إليك. ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد.
الرسغ هذا الرسغ والساعد وطرف الساعد. الرسغ هو مفصل الكف والساعد طرف الساعد هكذا سكون الأصابع على الرسغ وطرف الساعد تضعهما على صدرك. نعم
فوق الرسغ والساعد
الرسغ هو مفصل الكف. نعم والساعد طرف الذراع. نعم
فوق الرسق والساعد ولم يصح عنه موضعا وضعهما، لكن ذكر أبو داود عن علي من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة.
وهذا جاء في حديث ضعيف بالسنة، حديث علي بالسنة وضع الكف على الكف تحت السرة. وهذا ابن القيم رحمه الله في هذا تبعه الإمام محمد بن في هذا، كان لم يصح عنه الحديث الصواب الحديث الصحيح أنه يضعهما فوق صدره، يضعهما فوق صدره. وأما حديث يضعهما تحت سرته فحديث علي فهو ضعيف. نعم إيش ولم يصاعد كان ما تبين لمن قيم هذا، وكذلك الشيخ الإسلام محمد الوهاب. نعم.
ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسخ والساعد ولم يصح عنه موضعا وضعهما، لكن ذكر أبو داود عن علي من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة.
نعم صح، صح وضعهما فوق الصدر، صح وضعهما فوق الصدر. نعم.
وكان يستفتح تارة باللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
الاستفتاحة أنواع، هذا أصح أنواع الاستفتاحات، أصح أنواع الاستفتاحات هذا، لأنه رواه الشيخان البخاري ومسلم، أصح أنواع الاستفتاحات هو هذا، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وأخطر استفتاحات وأفضلها في ذاته سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أخطر استفتاحات وأفضلها في ذاته، من كله ثناء على الله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك. وكان عمر يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأفضل للمسلم أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة، لا ما يشرع الجنب بين الاستفتاحين، من عين الاستفتاحين ما يشرع، وإنما يأتي بكل نوع مرة، بهذا مرة وبهذا مرة. نعم.
أحسن الله عليك. وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
وعلى استفتاح طويل كان استفتاح في صلاة الليل، على في صلاة الليل الفرائض هي مبنية على التخفيف، اللهم بعد بيني وبين خطاياي أو سبحانك اللهم وبحمدك. الاستفتاحات كثيرة، هي استفتاح طويل، استفتاح ابن عباس في صلاة الليل، اللهم أنت الملك وأنت نور السماوات والأرض من فيهن، استفتاح طويل. هذه الاستفتاحات الطويلة كان يقولها في صلاة الليل. وكذلك ثبت عن مسلم أيضا من حديث عائشة أنه يستفتح في صلاة الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. على استفتاح صحيح مسلم وليس بالطويل. نعم.
أحسن الله عليك. ولكن المحفوظ أنه في قيام الليل.
نعم يستفتح طويل في قيام الليل. نعم.
وتارة يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره وقد تقدم. وتارة يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخره.
وافتتاح طويل أيضا في صلاة الليل كان يأتي به عليه الصلاة والسلام.
ثم ذكر نوعين آخرين ثم قال فكل هذه الأنواع قد صحت عنه، وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ذكره أهل السنن والذي قبله أثبت منه، ولكن صح عن عمر أنه يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به يعلمه الناس.
نعم.
قال أحمد أذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا.
نعم استفتح ببعض ما روي، هذا ترى هذا ترى. نعم.
وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر.
يعني كان بعد الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، وكان يجهر بها تارة ويخفيها تارة. لكن جاء في حديث صحيح مسلم أنهم كانوا يسرون بالبسملة، وإذا جهر بالبسملة فلا بأس، وهو مذهب الشافعية الجهر بالبسملة. نعم
أحسن الله إليك. وكانت قراءته مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه.
نعم يعني كانت قراءته مدا، يمد الرحمن ويمد الرحيم، قراءة فيها يعني تدبر، لا يسرع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا سرعة، لا قراءته مد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مد ما يسرع فيها، يسرع معنى ما صارت قراءة مد، بعض الناس عجبه يقرأ بنفسه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا يكاد يسقط بعض الحروف ولم يمد الحروف مد. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدا، ليس فيها سرعة ولا هدرة. نعم
أحسن الله إليك. وكان له سكتتان، سكتة بين التكبيرة والقراءة، واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة وروي أنها قبل الركوع، وقيل بل سكتتان غير الأولى، والظاهر أنهما اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة لأجل تراد النفس، فمن لم يذكرها فلقصرها.
السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام للاستفتاح، والسكتة الثانية سكتة لطيفة بعد ما ينتهي من القراءة وقبل التكبير للركوع حتى يفصل القراءة من التكبير، سكتة لطيفة. بعض الأئمة تجده يصل القراءة بالتكبير، أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر، لا ينبغي يصل سكتة، أليس الله بأحكم الحاكمين، سكتة لطيفة بعدين الله أكبر، افصل القراءة عن التكبير، سكتة لطيفة، هذه سكتة لطيفة. والسكتة الثانية مختلف فيها وهي بعد قراءة الفاتحة، من أثبتها ومنهم من نفاها. نعم
أحسن الله إليك. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة،
أخذ في سورة غيرها. نعم
فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا.
يعني السورة التي بعد الفاتحة هذه مستحبة، كان يطيلها تارة ويخففها تارة، وإذا عرض له عارض من سفر أو غيره خففها. وكان في الغالب كما يمكن يبين أن الغالب يقرأ في الفجر من الطوال، من طوال المفصل، وفي المغرب من القصار، وربما قرأ من الطوال، وفي الظهر والعصر والعشاء من الأوسط المفصل، والظهر تلي الفجر في الطول. كان يقرأ بمقدار في ركعة الظهر بمقدار قراءة الألف لام ميم تنزيل السجدة. نعم
أحسن الله إليك. فصل في قراءة صلاة الفجر.
أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: تيمم شخص ثم لبس الخفين وبعد هذا وجد الماء، هل يمسح على الخفين أم يخلعهما؟
تيمم شخص يعني في الوقت،
نعم أحسن عليك،
إذا وجد الماء في الوقت وهو لم يصلي يجب عليه أن يخلع خفين وأن يتوضأ ولا يجزيه. أما إذا صلى وبحث عن الماء ولم يجد فصلاته صحيحة، حتى لو جاء الماء وهو في الصلاة يقطعها أو الصحيح. ولهذا يقال في لغز ديني: نهق حمار فبطل الصلاة مسلم، نهق حمار فبطل الصلاة مسلم. هذا واحد أرسل حمار مع القرب في الماء وتأخر عليه تيمم وخشف رجل الوقت تيمم وصلي، فنهق الحمار جاء معه ماء قرب فبطل الصلاة المصلي لأنه صلى بالتيمم. فإذا تيمم ثم يجب الماء في الوقت وهو لم يصلي يجب عليه خلع الخفين وتوضأ.
يقول ما الحكم إذا قرأ الإنسان القرآن بعد الاستعاذة بضمير يعود على الله، مثل أن يقرأ بعد الاستعاذة قوله وهو الذي أنشأ جنات معروشات؟
لا حرج، ما أعلم في هذا، لا أعلم في هذا حرج. نعم.
يسأل عن عدة المرأة المطلقة، المدخول بها وغير المدخول بها.
غير المدخول بها ليس لها عدة، تحصل بينهما بمجرد الطلاق. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما المدخول بها فعدتها تختلف، إن كانت حامل فبيض الحمل، وإن كانت تحيض فثلاث حيضات، وإن كانت يائسة فثلاث أشهر. نعم.
عفوا عنك، يقول هذا: هل صحيح أن هناك فرق بين البلاء والابتلاء؟ فبعضهم ذكر أن البلاء من سخط الله والابتلاء مجرد امتحان.
البلاء هو المرض، والابتلاء الاختبار. قد يبتلى الإنسان بالبلاء يعني يختبر بالمرض. البلاء هو المرض، والابتلاء الاختبار. يبتلى الإنسان بالبلاء يعني يختبر بالمرض الذي يصيبه، يختبر هل يصبر أو يجزع أو يتسخط. نعم.
عفى الله عنك، يقول أيضا: هذا يسأل عن حكم مطالعة الأبراج التي في الصحف.
ما ينبغي مطالعتها، لأن هذا فيه تشكيك. إذا أطالعها على أساس أنه ينظر يعني حظه أو يوافقهم هذا لا يجوز. أما إذا نظر فيها ليرد عليهم كان طالب علم، نعم هذا ينظر فيها لأجل الرد عليهم. نعم.
عفى الله عنك، هذا يقول: جاءته رسالة في جوال أن قوله بسم الله، أن الدعاء الوارد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، الحديث المعروف، والدعاء أيضا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وصف هذه الأدعية بأنها لقاح ضد إنفلونزا الخنازير، فهل يصح هذا الوصف؟
هذا تحصن الأوراد الشرعية ضد كل مرض، سواء الخنازير أو غير لقاح الخنازير أو غيره. إذا اعتمد على الله واستعاذ بكلمات الله التامات فإن هذا حرص.
انتهى.
وفق الله جميع طاعته وثبت.